بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأسأله أن يوفق لهذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد، فأخص منهم أخي الشيخ عادل الكلباني الذي كان له الفضل بعد الله جل وعلا بتهيئة هذا اللقاء وترتيبه، فجزاه الله عني وعنكم وعن الإسلام خير الجزاء. ثم أشكركم أيها الأخوة لحضوركم رجاء العلم والفائدة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني لتقديم ما تصبون إليه وما جئتم إليه تسعون وترجون. الموضوع يا أحبة الكرام عن النملة، ولقد عجبت من عجب كثير منكم، لقد عجبت عندما كثرت الاتصالات والاستفهامات والاستفسارات عن هذا الموضوع، وكان أغلبها ينصب على قضية واحدة: كيف يمكن أن تلقى محاضرة عن النملة؟ بل كيف ولماذا تسمي وتضع عنوانا لمحاضرة بعنوان النملة؟ قلت إنني أعجب من عجبكم، ألستم تقرؤون كتاب الله جل وعلا؟ أليس فيه سورة من سور القرآن بعنوان سورة النمل؟ فما الفرق بين النمل والنملة؟ هذه مفردة وهذا جمع؟ بل إن الذي جاء في القرآن جاء بلفظ الإفراد، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، فهي نملة. ولذلك فأقول إن تسمية سورة من سور القرآن، بل إنها من السور الطويلة كما تعلمون، بعنوان النمل له دلالته. ولكن صدق الله العظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أيها الأحبة، هذا الموضوع أرى أنه من الموضوعات المهمة ولا أبالغ في ذلك. ولقد لفت نظري ما يتعلق بالنملة منذ فترة ليست بالقصيرة، وبدأت أتأمل أحوال هذا المخلوق الصغير وأقرأ ما كتب فيه، ورجعت إلى كلام المفسرين حول آية سورة النمل، ورجعت إلى كتب علم الأحياء، فكلما قرأت لا ينقضي عجبي من هذا المخلوق العجيب. ولذلك فحديثي ليس مقتصرا هذا اليوم عن ما في سورة النمل أو على ما في سورة النمل، بل إنني سأبدأ به حديثي، وإلا فالموضوع طويل وطويل. وقد تعجبون لو قلت لكم إنني احترت في الاختصار كيف أتمكن من وقت بين المغرب والعشاء أتكلم عن هذا الموضوع وأن أوفيه حقه، لأنني رأيت أن هذا الموضوع قد يحتاج إلى حلقات، وهناك آية أيضا أخرى في القرآن هي عن النمل ولكنه عن نوع آخر من النمل، سأتركه للقسم الأخير من المحاضرة لأنني أتوقع أن فيه مفاجأة لبعضنا، وإن كنا نقرأ القرآن بل هناك الكثير ممن يحفظ كتاب الله جل وعلا. النملة أيها الأخوة نعم هي مخلوق صغير، ولكن سبحان الذي قال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنملة أيها الأخوة لا أقول إن للنملة قصة، بل إن للنملة قصصا وعبرا، والله جل وعلا عندما ذكر لنا بعض القصص في القرآن قال في أولها أو في آخرها وإن لكم في الأنعام لعبرة، وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر. موضوع النملة أيها الأخوة لماذا اخترت هذا الموضوع؟ اخترته لأنني وصلت إلى حالة سيتضح لكم من خلال الأمثلة ومن خلال الحقائق، أن أتمنى أن كثيرا من طلاب العلم يصل إلى مستوى النملة، وأرجو أن لا يكون في هذا الكلام مبالغة، بل والله إنها هي الحقيقة. وما جئت في هذا المكان أيها الأخوة لأذكر لكم قصصا لنبتسم من أجلها، إنما أردت أن أذكر قصصا من أجل العبرة والعظة. أريد يا أخي الكريم أن تستمع إلى هذه الكلمات، أريد منك شيئا واحدا، أريد منك وأنا أتحدث عن النوع الأول من النمل وهو الأساس في كلمتي ومحاضرتي بعد انتهاء المحاضرة، أريد منك شيئا واحدا، بارك الله فيك، قارن نفسك بهذه النملة، قارن نفسك وإخوانك بمجتمع النمل وستلحظ إن كنت منصفا ولا أخذك إلا ذاك، ستجد نفسك بعيدا بعيدا عن النملة، ستجد أن النملة قد قطعت أشواطا تتمنى أن تصل إلى حالها في كثير من المجالات. أقول هذا عن تجربة وبيان ورصد لحالة كثير، لا أقول من الناس، لا، لحالة كثير من طلاب العلم. من هنا ومن أجل ذلك جئت ألقي هذا الموضوع، وجئت أتحدث عن هذا الموضوع، وجئت أقول إن الله جل وعلا عندما خلق هذا المخلوق الذي أرى وأتوقع أن الكثير منا لم يفكر فيه يوما من الأيام، أن فيه من العجائب والدروس ما فيه من العبرة وفيه من العظة، لكن هل نعتبر؟ هل نستعد؟ هل نستفيد؟ ربما وقر في نفوس كثير منا أن هذه النملة حشرة من الحشرات، بل ربما أن أكثر ما يسأل بل كثير منا كيف نتخلص من النملة وكيف نقضي على النملة إذا دخلت إلى بيوتنا، ولكنه لم ينظر إلى الأوجه الحسنة في هذه النملة العجيبة. لنبدأ فيما في كتاب الله جل وعلا أيها الأحبة، وبنقف مع قوله تعالى في سورة النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية لو وقفت معها هذا اليوم في محاضرة مستقلة لما كفيتها، ولكن مراعاة للموضوع ولأن في الموضوع كما قلت لكم وقفات أخرى فسأشير إشارات، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار، وتأكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق. حتى إذا أتوا على واد النمل، إذن هو واد النمل، لماذا سمي بواد النمل؟ لأن أغلب ما فيه هو من النمل، لأن أغلب من يسكن هذا الوادي هم من النمل. عندما نأتي إلى بعض مناطقنا ويقال منطقة بني عمرو أو منطقة بني شهر، ماذا يعني هذا؟ ماذا يدل عليه هذا؟ هل رأيتم هذا الاسم في شمال المملكة أو في شرقها؟ إنما يدل على أن أغلب من يسكن هذه المنطقة هم من بني شهر أو من بني عمرو أو من غيرهم من القبائل التي تعرفون. إذن أغلب من يسكن هذا الوادي هي النمل. ماذا يدل عليه ذلك؟ يدل على كثرتها حتى اعتبرت أكثر من يسكن هذا الوادي فسمي بوادي النمل. ليس مهما أن نتحدث بما أشار إليه المفسرون أين وهذا الوادي وهل هو بالطائف أو بغيره، لا يهمنا هذا كثيرا. الذي يهمنا أنه وادي ممتلئ بالنمل. ماذا حدث عندما جاء سليمان عليه السلام ومعه جنوده؟ هنا تأتي القضية. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله أكبر يا أحبة الكرام، الله أكبر. نملة عندما أحست بالخطر الداهم على قومها وبني جلسها أعلنت صائحة ومنذرة لبني قومها إن الخطر قادم، فهيا أنقذوا أنفسكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما أروع هذه النملة وما أعجب هذه النملة، إنها حملت هم أمتها، إنها أدركت خطورة مسؤوليتها، إنها عندما أحست بقدوم الخطر قبل وصوله قامت صائحة معلنة لبني قومها إن الخطر قادم فهلموا أنقذوا أنفسكم. عجيب أمر هذه النملة، عجيب أمر هذه النملة. أيها الأخوة انظروا، هل هربت النملة بنفسها عندما أحست بالخطر؟ هل هذه النملة قالت أنا ماذا أفعل؟ أنا نملة وحيدة، ماذا أفعل بهذا الجيش القادم وهذه أمة النمل أمة كثيرة وأنا نملة وحيدة ماذا أفعل؟ بالله عليكم يا أحبة الكرام، أليس الخطر الذي يهدد أمتنا أعظم من الخطر الذي هدد نملة سليمان؟ كم منا من يحس بإحساس النملة ويسعى منقذا لأمته ومتلهفا على حياة أمته؟ من منا يقوم وينام وهو يحمل هم هذه الأمة التي يحدق بها الخطر يمنة ويسرة؟ والله إنه ليس بخطر واحد ولكنها أخطار ظلمات بعضها فوق بعض. من منا يعيش، أسألكم بالله، يعيش هم هذه الأمة وهم الأخطار المحدقة بها؟ لنكن صرحاء مع أنفسنا، لنكن صادقين مع أنفسنا، هل نحن نحمل هم هذه الأمة وما يكاد لها وما يحاك وما يؤاس آمر عليها، أو أننا نحمل هم الوظيفة وهم البيت وهم الزوجة وهموم أخرى قد يأتي هم الأمة في وسطها أو في مؤخرتها وقليل أولئك الذين يضعون هم هذه الأمة في مقدمة همومهم؟ ثم انظروا يا أحبة الكرام مرة أخرى، وقالت نملة، نملة هنا نكرة، نكرة يا أخوان، لم يقل الله جل وعلا وقالت النملة، إنما قال وقالت نملة. إذن هي نكرة، هل هي الملكة أو ليست الملكة أو غير الملكة؟ المهم أنها وردت في القرآن منكرة، فهي نملة من هذا الوادي الطويل العريض، ومع ذلك لم تحقر نفسها. أما نحن فنتساءل، ماذا فعل الشيخ فلان؟ ماذا فعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؟ أسأل الله له الشفاء وطول العمر وأن يبارك لنا في عمره. وآخرون يسألون ماذا فعلت هيئة كبار العلماء؟ وآخرون يسأل ماذا فعلت اللجنة الخماسية؟ ورابع يقول ماذا فعل فلان وفلان؟ أسألك أنت يا أخي الكريم، أنت ماذا فعلت؟ نملة نكرة يا أخي الكريم أنقذت أمة، نملة حملت هم أمة فأنقذتها، وهي نكرة لا شأن لها. وأنقذ الله جل وعلا هذا الوادي على يديها. إذا يا أخي الكريم والله من السهل جدا أن تحمل غيرك المسؤولية فيما يحاكل الأمة، ولكن كن صريحا وكن جريئا. أنت ماذا تفعل؟ أنت ماذا قدمت؟ أنت ماذا فعلت؟ نملة نكرة، وأنت ألا تستطيع يا أخي الكريم أن تفعل مع أمتك ما فعلته هذه النملة مع بني قومها؟ ثم نأتي للنقطة الأخيرة مع هذه الوقفة، لأنني قلت لكم سأختصر وما أعجبها من وقفة. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر. هل جلست تفسر في النيات؟ هل قالت إن سليمان قد احتقركم، إنكم جند ضعيف فلا يبالي فيكم؟ هل جلست أو جلس قومها يتساءلون؟ بل إنها لو سكتت لفعلت خيرا، فكيف وقد برأت سليمان عليه السلام وجنوده؟ برأت سليمان عليه السلام وجنوده، قالت وهم لا يشعرون. أنا لا أتهمهم بنياتهم، مع أنهم سيحطمونك سيقتلونك سيقضون عليكم، لكن وهم لا يشعرون. الله أكبر. انظروا إلى حالنا وإلى واقعنا. رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر من مسائل الجاهلية المسألة الثانية بعد المئة، قال إن من مسائل الجاهلية اتهام أتباع الأنبياء بطلب الدنيا. نعم، تفسير النيات، إذا رأوا داعية قالوا هذا يريد الدنيا، هذا يريد المناصب، هذا يريد السلطة، هذا يريد ويريد. وأنتم تعلمون مدلول كلمة الأصوليين ماذا تعني؟ أي أنه الأصوليون. ويا ليت الأمر اقتصر على العلمانيين بهذه التسمية، ولكن هناك من طلاب العلم ومن المنتسبين للعلم وممن نظن فيهم الخير، والله انشغلوا عن أنفسهم بقلوب إخوانهم. هذا الداعية يريد كذا، وهذا الداعية يريد كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحبه لزيد هل لا تقطع عن قلبك؟ يقول لحبه وابن حبه أسامة ابن زيد هل لا شققت عن قلبه؟ عندما في قصة المعروفة لم نكلف أيها الأحبة أن نشق عن قلوب بعضنا، هذه النملة انتبهت لهذا الأمر فلم تدع مجالا لبني قومها عندما قالت لا يحكمنكم سليمان وجنوده، لأنها لو قالت هذه الكلمة وسكتت قد لا يسكت قومها، قد يقول قائل لماذا يريد سليمان وماذا يريد سليمان ولماذا جاء مع هذا الوادي، ألم يجد غير هذا الوادي؟ وتبدأ التفسيرات وتبدأ تفسير النيات. فأغلقت الباب وقالت وهم لا يشكرون. دعوكم من تفسير النيات، دعوكم من الاشتغال في قلوب الخلق. إذا كانت تقول هذا القول والقوم مقبلون على تحصيلهم في حقيقتهم، كيف تكون حال من يشتغل بقلوب إخوانه وهم قائمون لإنقاذهم؟ هل قالت هذه النمل أنت تريد من السلطة؟ أنت تريد من العلو؟ أنت تريد من الشهرة؟ لا أبدا. استجاب النمل ودخل في مساكنها ونجت بدعوة هذه النملة المسيحة الصغيرة. إنها قصص وعبر أيها الأخوة في هذا الموقف، وقد اختصرت اختصارا كما قلت لكم، ونواصل مع أمور عدة مع هذه النملة. النملة أيها الأخوة من صفاتها الصبر والجلد. الحقيقة قضية النملة أيها الأحبة غريبة في جديتها وصبرها، وأقول هذا وأوجه هذه الكلمة لطلاب العلم بصفة خاصة ولإخواني بصفة عامة. تمنيت أن الواحد منا يصل في جلده وصبره وتحمله في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله إلى النملة. خذ الأمثلة، عند بناء البيوت بالنسبة للنمل، هذه القضية أيها الأخوة في صبرها وجلدها عندها صبر عجيب، حتى إن البيت ثبت بالدراسات العلمية أن البيت من بيوت النمل يسقط
فتعاود فورا بناءه مرة أخرى، ثم يسقط فتعاود بناءه مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يستقيم البيت. من صبر النملة وجدية أمر لحظته بنفسي وأذكر لكم فيه قصة بعد قليل. تأملوا حياة النملة عندما تريد أن تصعد إلى جدار أو على جدار، ماذا تفعل؟ قد يكون الجدار أمنك فتصعد وتصعد. هل إذا صعدت وسقطت تنصرف؟ أبدا، تصعد وتصعد 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 وتحاول من هنا وتحاول من هنا وتحاول من هنا، حتى أحيانا يا أحبة الكرام تكرر هذا أكثر من 10 مرات حتى تصعد. الواحد منا قد يبدأ في مشروع أو في عمل أو في طلب العلم مرة ومرتين وثلاثا ثم ينتحر، وأحسننا من يصل إلى 3 مرات في محاولاته. أما النملة عجيبة أبدا. خذوا هذه القصة الحقيقية، ذكرها المؤرخون. دخل تيمور لنك القائد المعروف معركة من المعارك، وعندما دخل المعركة هو وجنوده وبدأت المعركة هزموا، وعندما هزموا تفرقوا، فما كان من تيمور لنك هذا القائد إلا أن هام على وجهه حزينا كثيرا كئيبا بهذه الكذيمة النكراء. أين ذهب؟ هل ذهب إلى بلده؟ هل ذهب إلى مملكته؟ لا، ذهب إلى جبل، إلى مغارة، وجلس فيها يتأمل في الحالة التي وصل إليها، وجيشه قد تفرق، وبعضهم ذهب إلى بلده. فبينما هو مستغرق في تفكيره، إذا نملة تريد أن تصعد على صفات الجبل، حجر ملساء، حجر أملس، فسقطت، فحاولت المرة الثانية وسقطت، والثالثة وسقطت، فشدته وانقطع تفكيره وبدأ يرقب هذا المخلوق الصغير. تابعها تيمور لنك في المرة 17 صعدت، في المحاولة 17 صعدت، فقال والله عجيب، نملة تكرر المحاولة 20 مرة وأنا لأول مرة أنهزم جيشي، ما أضعفنا وما أحقرنا. فنزل من المغارة وقد صمم على أن يدخل المعركة وأن لا ينهزم ما دام فيهم حي، والنخل والنملة تعيش في رحم. فجمع قومه وتعاهدوا على دخول المعركة وأن لا ينهزموا ما دام فيهم حي، فدخلوا المعركة بهذه النية وبهذه التصميم فانتصروا. أرأيتم يا أخي الكريم، إذا ضعفت، إذا تكاسلت، تذكر النملة، تذكر محاولات النملة، تذكر إصرار النملة. ويلحق بهذا أيها الأحبة مع الصبر والجلد موضوع قريب منه، ولكنني أفردته لسبب آخر وهو الجدية. النملة، أجمع علماء الأحياء على أن النملة من أجد المخلوقات من ناحية الجدية، شادة بمعنى الكلمة. ودعوني أتساءل، وهذه من مراقباتي الشخصية وملاحظاتي الشخصية، هل رأيتم يوما من الأيام نملة نائمة في الطريق؟ هل رأيتم يوما من الأيام نملة واقفة تتفرج؟ أبدا، ما ترى النملة إلا جادة في مسيرتها وجادة في حركاتها. وأقرب مثال كنت أتابعه سنوات قديمة، وليس والله بحديث هذا المثال، سنوات بعيدة، من أشد ما لفت نظري في النملة عند بناء البيوت. النمل عند بناء البيوت، وهذا سأتطرق له بعد قليل، معروف بتعاونه، لكن الغريب في الجدية منقطعة النظير. والنملة تحفر البيت وتأتي مسرعة وتضع ما في فمها من حبة الرمل ثم تعود إلى البيت. الذي لاحظته على هذا الأمر السرعة المتلاهية، واسمحوا لي لو قلت لكم ما شبهت هذا الأمر إلا بنوع من العمال، خاصة إذا كان العمل قطوعا. أبدا، جد ونشاط وعمل غريب جدا، ما يتوقف النمل. والله ما أذكر إن رأيت منها على كثرة ملاحظتي وحدة واقفة، أو وحدة تمشي شوي وتقف شوي، أبدا. ثم تلاحظ بعد لحظات فإذا الرمل بهذا الشكل قد أخرجته هذه النمل، مع أنها لا تستطيع أن تحمل أكثر من حبة صغيرة. جدية عجيبة جدا النملة، انظروا من جديتها وجلدها وصبرها، وقد رأيتم ذلك وهي تحمل حبة. النملة ثبت في دراسات علم الأحياء أنها تحمل أكثر من وزنها، أقول أكثر من 10 مرات. الملاحظ الآن أنها حتى تحمل حبة تقطع مسافة بعيدة جدا، مسافة أيها الأخوة غريبة ومتعبة. حتى الواحد منا إذا كان ممن يتابع هذه القضية ويرصد هذه الأحوال، إذا رأى هذه النملة ومعها هذه الحبة، وبخاصة إذا كانت وحدها وتسير، يأتيه شعور عاطفي يتمنى لو يعلم أين بيتها ليحملها هي وحبتها ويضعها لبيتها. لكن لا، وتمشي ومسافة قد تجلس يوم كامل من أن تقطع مسافة بسيطة جدا، لا تتوقف ولا تتلكأ ولا تتردد. هذه حقيقة، راقبوها، هذه جدية يا أخوان نحتاج إليها، وبخاصة في موضوع طلب العلم، لأننا نشكو الآن من حالة الضعف في طلب العلم، الفتور في طلب العلم. كنت اليوم مع طلابي أقارن بين وضع علمائنا ومشايخنا في طلبهم للعلم وبين واقعنا الآن، وأعطيكم هذا المثال. قرأت مقابلة مع شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل، فقال له السائل: يا سماحة الشيخ، كيف كنتم تطلبون العلم على المشايخ؟ قال: كنا نجلس بعد الفجر ونطلب العلم حتى طلوع الشمس، نقرأ في كتاب كذا وكذا، ثم نواصل حتى الضحى، ومن الضحى حتى الظهر. ثم أنا أذكر لكم مثال واحد موجود بيننا يعيش بيننا بارك الله في عمره، قال الشيخ: ثم نعود بعد العصر. لما قال الشيخ ثم نعود العصر، قلت الحمد لله، خلى لنا الشيخ الظهر، حجة لنا من المتكاثرين أنه أغفل الظهر، ما قال نطلب العلم فيه. قال: ثم نعود بعد العصر ونبدأ نقرأ في الكتب حتى المغرب، ثم نبدأ بعد المغرب حتى العشاء. ثم سكت الشيخ، قلت الحمد لله، وترك لنا بعد العشاء. فسأله السائل، قال: يا شيخ، إذا كنتم تطلبون العلم على المشايخ من صلاة الفجر حتى الظهر، ومن صلاة العصر حتى العشاء، متى تحفظون المتون؟ قال: نحفظ المتون بعد الظهر وبعد العشاء. قلت: ما ترك الشيخ لنا شيء، ما ترك الشيخ لنا شيء. إذا يعمل بجد واجتهاد من صلاة الفجر إلى الساعة 9 أو 10 ليلا في طلب العلم. أولئك آبائي تجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا صديق المجامع، إذا جمعتنا يا جليس المجامع. نعم أيها الأخ، فهذه النملة لا تتوقف، دعب وصبر وتحمل وجد والجهاد منقطع النبي. يقول أحد علماء الأحياء الذين كتبوا عن النملة: إن النملة مجتمع مثالي، مجتمع نشيط عامل، لا مكان فيه لكسول أو خامل أو أي فرد متواكل. مجتمع النمل يا أحبة الكرام مجتمع الصدق، من صفات النمل الصدق، لا مكان للكذاب في مجتمع النمل. ما رأيكم؟ لا عندهم كذب أبيض ولا أسود ولا أحمر، حتى التورية غير موجودة في عالم النمل. واسمعوا هذه القصة التي أحدثكم بل يحدثكم فيها العلامة، تلميذ العلامة، العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قصة عجيبة عن النمل. يقول: جاء رجل ووضع قطعة من الحلوى، سكر أو حلوى، أنا بعيد عن القصة لم أراجعها هذه الأيام. يقول: وضع قطعة من الحلوى فجاءت نملة، فلما جاءت، والنمل أيضا بالمناسبة ليس مجتمعا أنانيا بل إنه مجتمع متعاون كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هذه في ثنايا القصة. فقامت النملة وأرسلت إشارات، ومعروف أنها ترسل إشارات عن طريق مركز الاستشعار الموجود، القرنين الموجودين الشعرتين الموجودين في رأسها، هذا يسمى مركز الاستشعار كما قرر علم الأحياء. فأرسلت إشارة نقول لها سلكي، فما علم هذا الذي وضع هذه القطعة الحلوى إلا وقد أقبلت النمل. لما أقبلت النمل قام صاحبنا كما يذكر ابن القيم رحمه الله فرفع قطعة الحلوى، فجاءت النمل وما وجدت قطعة الحلوى. تأملوا في هذه القصة لأن عليها تعميق. فيقول كأنها نظرتها باستغراب ثم رجعت، وهذه النملة واقفة. ليش واقفة؟ مختارة مسكينة، الآن صارت متهمة بالكذب. يقول لما انصرفت النمل وبقيت هذه النملة أنزل قطعة الحلوى مرة ثانية، لما أنزلها أيضا فرحت وأرسلت الإشارة فجاءت النمل، فلما أقبلت رفع القطعة، لما رفع القطعة جاءت النمل ودارت، ولكنها يقول وقفت أكثر من وقفتها الأولى كأنها تستنكر وتستغرب، ثم انصرفت. لاحظ المرة الثانية وبقيت هذه النملة، يبدو أنها في صدمة. فقام صاحبنا ووضع الحلوى فأرسلت الرسالة الثالثة، فلما أقبلت قام صاحبنا هداه الله ورفع قطعة الحلوى. وهنا وقعت الكارثة، لما جاءت النمل ولم تجد هذه القطعة ماذا فعلنا؟ الآن كملت ثلاث مرات، ومن أعذر فقد أنذر، ومن أنذر فقد أعذر. فمسكنا هذه النملة وقطعناها إربا كذب، مرة أولى قلنا لعل غلط، مرة ثانية قلنا لعل وهم، المرة الثانية وهي ما كذبت مسكينة، ما كذبت، ولكن في ذلك عبرة. فقطعناها، اجتمعنا عليها، التي سحبت يدا والتي سحبت رجلا والتي سحبت الرأس والتي سحبت الذنب، والتي حتى قطعناها إربا كذب. ما رأيكم لو طبق هذا العمل على مجتمع الإنساني؟ ماذا تتصورون؟ لا، دعونا من المجتمع الإنساني لأنه فيه البر والفاجر. لنطبق كل واحد منا على نفسه كما قلت لكم، اسأل نفسك هل يمر عليك أسبوع، يمر أسبوعان وأنت لم توري ثورية فيها نظر، لا أقصد الثورية الشرعية، لم تكذب كذبة فيها وفيها؟ والله إن كنت كذلك فإنني أهنيك، والله إنني أهنيك، ولكننا نتساهل في هذا الباب تساهلا عظيما، ونتوسع في هذا الباب. إذا مجتمع النمل، النملة يا أخوان لا مجال للكذب فيها. الصفة من صفات النملة أيها الأخوة، من صفات النمل التعاون. أولا من مظاهر التعاون والاجتماع في عند النمل أيها الأخوة، إذا رأيتم 10 من النمل يمشي أو 20، هل ترون كل واحدة تمشي وحدها أو أن النملة تخط خطا واحدا؟ أبدا، النمل يخط خطا واحدا، قد تسير في مكان منبسط ومع ذلك لا تمشي كل واحدة نملة وحدها، إنما تجد 20 30 40 100 200 مع بعض، قد خطت خطا واحدا. هذا صورة من صور التآلف والاجتماع والتعاون. أيضا ثبت أنه إذا مرضت نملة فإن النمل تتعاون على حملها وإذهابها إلى البيت ومعالجتها. أيضا من صور التعاون وعدم الأنانية، ألستم ترون أن أغلب النمل عندما تحمل طعاما تحمله مجتمعة؟ بل أعجب من ذلك حفر الجيوب. أنا ما رأيت يوم من الأيام على كثرة ملاحظتي لهذه القضية أن نملة وحدها تبني بيتها وحدها، تجد عشرات النمل، إن لم تكن مئات النمل تتعاون في حفر البيت وبنائه ونقل الحبوب. كل هذه أيها الأخوة تدل على تعاون النمل أنه مجتمع متعاون، والله جل وعلا يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من غرائب النمل أيها الأخوة التضحية. النمل عنده مجتمع مضحي، كيف مضحي؟ كما قلت لكم لا مكان للأنانية فيه، الفرد يضحي من أجل المجموعة، وهذا ثبت في دراسات علمية أذكر لكم مثلا أو مثلين. من أسهل الأمور أن تقدم النملة نفسها فداء لبني جنسها وتضحية لبني جنسها، مما ثبت في الدراسات العلمية أن النمل إذا جاءت مجموعة من النمل وواجهت واديا أي عائقا مائيا، لا نقصد وادي كوادي النيل أو وادي الفرات، ولكن نقصد عائق مائي صغير، ماذا تفعل النمل؟ هناك طريقتان لعبور هذا الماء. طريقة من الطرق وهي عجيبة وغريبة، تتشابك النملة، كل نملة تشتبك معها نملة أخرى فتكون جسرا حتى تعمل جسر فوق هذا الماء، نملة متصلة بنملة حتى تصل إلى الطرف الثاني، ثم تبدأ بقية النمل تمشي من فوق هذا الجسر حتى تنتهي النمل. فإذا انتهت جميع النمل جاءت النملة التي في الطرف الآخر ومشت، والجسر باقي مستمر حتى تنتهي النمل، أعطاها الله قوة حتى تنتهي جميع النمل وتعبر. إذا كان الوادي لاحظوا أكبر من أن تعمل جسرا عليه، يكون متسع، لها طريقة غريبة، تأتي مجموعة من النمل وتقتحم الماء بقوة وبسرعة وتتشابك، ثم تأتي بقية النمل وتجري عليها فوق الماء، مع أنه يغرق عدد كبير من هذه النمل التي نزلت الماء المرة الأولى من أجل إنقاذ بقية النمل. سبحان الله، سبحان الله يا أخوان، هذه التضحية وهذه الفدائية وهذا التقدم، والله إنه الغريب ما أحوجنا إلى هذه الأمثلة. ولكن تعتبروا يا أولي الأبصار، مجتمع النمل أيها الأخوة من صفاته العجيبة التي ثبتت ثباتا علميا لا نقاش فيه، الترتيب وعدم الفوضى. تستغربون لو قلت لكم أن هذا المخلوق الصغير لا مكان للفوضى في حياته، أقول لكم إن هذه النملة التي تنظرها نظرة يسيرة بسيطة مجتمع منظم، مجتمع مرتب، مجتمع دقيق الترتيب، أولا يعمل من الصباح حتى المساء، ويدخل في المساء وينام إلا إن خرج لسبب أو لآخر. ثانيا من دقة ترتيبه العجيب أن بيوت النمل مقسمة تقسيم، غرفة مستودع، وغرفة للنوم، وغرفة للضيوف، وغرفة للمن، وهذه حشرة يأخذها النمل معه. بيوت النمل مقسمة تقسيم، بينما لو نظرنا إلى بيوت بعضنا لرأينا الفوضى فيها، رأينا الفوضى، ربما تجد المكتبة موجودة في المطبخ، والكتب منثورة في أرقاء البيت، وأمان الإنسان فوضى في فوضى، ولكن بيت النمل مرتب ترتيب عجيب قد نستغربه. من ترتيب النمل ومن دقة النمل في ترتيبه أيها الأخوة، بعض أنواع النمل تبني عش على الأرض، هذا العش يكون طويل، له فتحة من الأمام ومغلق من الخلف. العجيب أن هذا العش دائما طرفه المغلق إلى الشرق، حتى وصل إلى أن بعض المسافرين في البرازيل وغير البرازيل ويكثر فيها النمل تعرف اتجاه الشرق إذا رأت عش النمل، فإذا رأت عش النمل عرفت أين الشرق من الغرب، فالذي جهة الفتحة هو جهة الغرب، والذي جهة المغلق هو جهة الشرق، مضطرب لا يختلف أبدا بوصلة. يا أخوان رأيتم هذه الدقة في بناء بيته؟ أيضا أتعلمون أن النمل على أربعة أقسام، المالكة والعساكر والشغالات والوصيفات. الملكة لها مهمة وهي وضع البيض وإدارة المملكة، الوصيفات مهمتها حماية الملكة وتنظيف الملكة وتبليغ أوامرها إلى بقية جنود النمل. العساكر مهمتها حماية النمل وبيوت النمل. الشغالات هي التي نراها دائما خارجة، هذه تسمى الشغالات. حتى النمل عنده شغالات لكن غير الشغالات الموجودة عندنا. نعم، لكن شغالات مرتبة، شغالات ليس فيها مخالفة شرعية، شغالات على الوجه الصحيح يخدم بعضها بعضا دون تمييز أو عنصرية. أربعة أنواع. العجيب أنه ما في نوع من أنواع النمل الأربعة، الملكة، الوصيفات، العساكر، الشغالات، تتعدى على عمل غيرها إلا عند الحاجة تصدر الملكة أمر فتجتمع الشغالات مع الوصيفات مع العساكر والشغالات وتقف إذا داهمها خطر لا تستطيع العساكر أن تقوم به وحدها فتستنجد بدقية. هذا تفعله متى؟ عند مداهمة الخطر لها، وعند أيضا عندما تسقط بيوتها فإنها تجتمع بسرعة لإقامة البيت، ولذلك خلال دقائق يعود بيت النمل كما كان. هذا يدل أيها الأخوة على التنظيم كما قلت لكم والدقة في ذلك. من عجائب النمل أيها الأخوة أن النمل من دقة وتركيبه مسألة ما كنت الله يعرفها، مع أنني كنت أتابع هذا الأمر من سنوات إلا عندما بدأت أقرأ. فيه نمل يسمى النمل الراعي، النمل منها نمل رعاة. ماذا ترعى؟ ترعى حيوان الحشرة تسمى النمل، تحملها في الصباح معها وتذهب بها إلى جذوع الشجر وتأتي شجرة أو حشرة المن وتأخذ، تعلمون النوع الذي بعض الأشجار تفرز مادة حلوة كما تعلمون، فتذهب النملة بحيوان المن تحمله معها وتضعه على هذا الشجر، فتأتي شجرة المن أو حشرة المن وترضع هذا السكر أو هذا الحلاء، فتأتي النملة بعد ذلك وترجع بالحشرة المن في المساء وتدخلها إلى غرفة خاصة منها، ثم تبدأ تحلبها وترضع ما رضعته من الشجرة. هذا يسمى النمل الراعي، وهذا موجود، لا يخلو بيت من بيوت النمل وخاصة في المزارع من نوع من المن، تنقلها في الصباح إلى الأشجار وتأكل ما فيه من سكريات وحلويات وما مادة سكرية وترجعه في المساء، ثم تبدأ في المساء، لأن النملة معروفة بحب الحلا، وهذا ربما أنكم تجربون هذا الأمر. ضع العسل فوق أي مكان، قد تجد غرفة لا يوجد فيها نمل أبدا، اترك العسل قليلا فجأة ما تعلم إلا والنمل قد جاء، لأنه يحب العسل والحلوى حب عجيب. فلذلك لأنه يربي حشرة المن في هذه التربية الدقيقة المنظمة. أعجب من هذا، هناك نوع من النمل يسمى النمل الزارع، يعني باختصار هناك نوع من النمل فلاحات، فلاحة نعم تبذر، وهي تبذر نوع من الفطريات أيها الأخوة يسمى أرز النمل وعش الغراب، أرز النمل وعش الغراب. ويقول سعد عامر إن النمل مجتمع نموذجي رائع منظم تنظيما دقيقا، والعمل بين أفراده مقسم تقسيما عجيبا. النقطة الثامنة مما توصلت إليه في دراستي لهذا المخلوق العجيب أيها الأخوة، وحدة الموقف.
من فضلك اقلب الشريط.